بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب العلم: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله تعالى فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه.
ما وجدت الباب؟
باب قولي.
نعم.
قرأ شيخ.
باب من قعد حيث
ينتهي به المجلس.
أي نعم. هذه القصة التي جاء ذكرها، وأنه أقبل ثلاثة نفر على مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثاني فلم يجد مكانا فيها فجلس خلف الصف، وأما الثالث فأعرض وذهب. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني عن حالهم وما صار في تأويل أفعالهم. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني جلس مع إخوانه في الحلقة، والإيواء هو التولي والحفظ والرعاية والعناية، فكما آوى إخوانه وجلس معهم آواه الله وهيأ له المكان وهيأ له التوفيق. وأما الآخر فاستحيا أن يزاحم الآخرين، فجلس حيث انتهى به المجلس فاستحيا الله منه، وهذا دليل على هذه الصفة، وهي صفة الحياء لله جل وعلا، وأنها وإن كانت في الإنسان انكسار ونحو ذلك فهي ليست في الله بهذه المثابة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الضعف، بل هي صفة لائقة بجلاله وعظمته نثبتها كما جاءت كغيرها من الأسماء والصفات. وأما الآخر فأعرض الله عنه، يعني زهد في العلم وزهد في هذا المجلس المبارك الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة الأمة حوله، زهد ولم يرغب في الفضل الذي فيه هؤلاء الصفوة، أعرض عن هذا الخير فأعرض الله عنه بالثواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النهر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
في هذا الحديث فيه بيان فضل تحمل العلم وتبليغه إلى من لم يصل إليه، وأنه من الخير الذي قد يكتب للعبد فيه الأجر، وفيه أيضا من نشر العلم، وهذا حصل، هذه القصة حصلت في يوم عرفة عندما خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، خطبهم بهذا الكلام: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. وقال: أليس يوم النحر؟ وهذا في خطبته يوم النحر، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة في يوم عرفة، لدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لقي يهوديا فقال: آية من كتابكم نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو واقف بعرفة، وخطب الناس صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كما خطبهم في يوم النحر. هذا الحديث في خطبة يوم النحر. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم، وفي رواية: أي بلد هذا؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا دليل على أن العلم ينتشر ويثبت بالتحمل والتبليغ، ويجب على المبلغ أن يكون يعني أمينا على ما يبلغ، فلا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. نعم.
قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين علماء فقهاء علماء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
هذا الباب باب عظيم، وهو باب في بيان العلم والعمل، وأن المكلف يجب عليه أن يبدأ بما أمر الله به حتى يكون على بصيرة من أمره. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب باب العلم قبل القول والعمل، يعني العلم أصل والعمل فرع عليه أو فرع عنه. ولهذا قال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل العمل، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم أو ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث الأنبياء هو العلم، ومن أخذ العلم فقد ورث الأنبياء، والوارث له من الحظ والتوفيق والنصيب ما للمورث. فإذا كان الناس يرثون الدور والأموال الزائلة، فإن العلماء يرثون موضوع الرسالة التي جاء بها الأنبياء. قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما، أي بهذا الطريق سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأنه لا يزال يطلب العلم، والعلم يذهب به إلى الفضائل بدءا بالواجبات وانتهاءا بالقربات حتى يكون منتهاه الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية لا تكون إلا ممن علم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلب ذلك بالتقوى، فتحققت في حقه الخشية، لأنه لا يمكن أن يخشى الله الجهال، فالجهال هم أجرؤوا على المعاصي. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. هذه يعني بيان فضائل العلم، منها الخشية، ومنها فهم الأمثلة التي تضرب في القرآن والسنة في قوله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني يعرف معانيها. الأمثلة المضروبة في القرآن والسنة لا يدرك أسرارها ومعانيها على الحقيقة إلا العلماء. لهذا جاء عن بعض السلف أنه إذا ضرب مثل في القرآن أو في السنة ولم يفهمه فإنه يحزن ويقول: لست من هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعلم يكون له شأن في العقل، وأنه يكون حافظا له من المهالك والمآزق. ولهذا تحسر أهل النار عندما صاروا إليها، وقالوا: لو كنا نعقل عقل متبصر ما وصلنا إلى هذه الغاية المخزية، ما كنا من أصحاب السعير. وقال عز من قائل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. فالذين يعلمون علمهم يردعهم عن المهلكات والموبقات ويحملهم على فعل الطاعات والقربات، وأما الجاهل فإنه يخبط خبط عشواء لا علم عنده يعمل به ويردعه عن اقتراف السيئات، ومن أعظمها وأكبحها الشرك والبدع المكفرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفكهه، يعني يعلمه، فالفقه هو العلم. وإذا فقه الإنسان عمل على بصيرة، وإذا جهل عمل عمل الضلال الذين يعملون يعبدون الله على جهل وضلالة. ثم قال: وإنما العلم بالتعلم، يعني العلم لا يأتي وحي إلا للأنبياء والرسل، أما سائر البشر فإنه لا يحصل العلم إلا بالسعي في تحصيله، وليس يعني كل أحد يطلب عنه العلم يكون على المستوى المرضي، بل يجب على طالب العلم أن ينظر عمن يأخذ العلم، لأن العلم دين، عليه أن يختار ممن يأخذ عنه العلم من أمن منهجه وأمن جانبه من البدع المفسقة والمكفرة. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة، قال الصمصامة هي السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي له حد واحد، لأن السيف قد يكون ذو حدين من الجانبين، وقد يكون ذو حد من جانب واحد. قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، يعني على رقبته، وأشار إلى كفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا، أي تجهزوا علي، لأنفذتها. وهذا دليل على الحرص على تبليغ ما علم الإنسان من الدين. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بقوله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم فيتكل. فلما حضرت الوفاة معاذا أخبر بهذا العلم خشية أن يكون كاتما له، يعني أخبر به تأثما، أي خوفا من الإثم. وهكذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: لو أعلم أني يجهز علي في أي لحظة وعندي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغته للأمة قبل أن يمضي علي الكتل، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء، فقهاء، قال حكماء، حلماء، حكماء، فقهاء. وهذا من الأمر بأن يكون الإنسان ساعيا في تحقيق هذه الصفات العالية. إذا كان الإنسان حليما فالحلم هو التروي في الأمور وعدم الاستعجال في التصرفات، حتى يعلم الإنسان موقع عمله، هل هو في خير أو شر، سواء كان كلاما أو فعلا. فقهاء، وهم الذين علموا فقه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بقدر ما أعطاهم الله من الفهم. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فالرباني مأخوذ من التربية وهي التنشئة على صغار المسائل من الفقه قبل كبارها. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يفهم عدم حصول الخيرية لمن لم يكن من طالب العلم الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين؟
ما في شك أنه كلما كان الإنسان جاهلا كلما كان إلى عدم الخير أقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
هذا الباب الذي جاء به البخاري رحمه الله في مسألة يعني كيفية التعليم في الأوقات، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم جاء الحديث بالسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يتخولنا أي يتعاهدنا، يعني يراعي عدم الإكثار علينا حتى لا نسأم، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الناس، وكلامهم أبرد على القلوب وأشوق إلى الأسماع، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يطبق عليهم في النصيحة ولا في التعليم حتى لا يسأموا، لأن النفوس تمل. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله حسن الخلق وكمله من جميع النواحي، وهو يربي الأمة على جميع الفضائل والمناكب، وفي هذا تعليم لهم على أن العالم أو الذي يجلس للتعليم لا ينبغي له أن يكون يعني متابعا للدرس أو للتعليم في جميع الأوقات، فإن النفوس لها حوائج ولها رغبات، وكل وقت له مصلحة. فكان يتخولهم يعني في الأسبوع مثلا يوما أو يومين خشية أن يسأموا ويملوا. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فقوله يسروا يعني افعلوا الشيء الذي فيه تيسير على الناس، إما بالتعليم وإما بالفتية، حتى لا تحملوا الناس على قول واحد أو على رأي واحد، وإنما ما دام أن المسألة نظر في التوسعة على المسلمين فالدين يسر، لا تحمل الناس على التعسير. ولهذا قال ولا تعسروا، فاختاروا أيسر الأمور للناس ولأنفسكم، وبشروا ولا تنفروا، يعني دائما يكون الإنسان عاملا لما يبعث في النفس البشارة، ولا يكون يعني يأتي بالشيء الذي ينفر، سواء في المعاملة أو في الألفاظ أو في الفتية والتعليم، يأتي بالشيء الذي فيه تيسير على الناس بشرط ألا يخالف في ذلك حكما أو نصا، لأن ليس من التيسير إعفاء الناس من الواجبات أو التغاضي عنهم في المحرمات، وإنما التيسير على من وقع في المحرم ألا تقنطه وتيأسه من رحمة الله. نعم.
أحسن الله عليكم، هل التخول بالموعظة الحسنة يشمل الدروس العلمية الملقاة على العامة في المساجد أم خاص بالوعظ؟
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه وفي دروسه إلا للتعليم، فيكون التعليم أيضا من هذا الباب، يكون التعليم بالأوقات التي لا يسأم فيها الإنسان، وكلما كانت المجالس مرتبة ومنظمة كان الإنسان أشوق إليها، وأما إذا كانت يعني بكثرة فإنه ربما دعاه ذلك إلى الانقطاع، والقليل المستمر خير من الكثير المنقطع. نعم.
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
نعم، هذا يؤكد ما سبق في الباب قبله، قال كان عبد الله عن ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل كثير الرغبة، وهذا يعني قد يخالفه رجال يعني حريص على أن يكون الدرس أو التذكير كل يوم، وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عاملا بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في الاتباع، قال وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، يعني خشية أن نمل ونسأم، فنحن كذلك نسير على وفق سيرته معنا، وهذا هو الحق، أن يكون المعلم معلما بآدابه وأخلاقه وسمته وصفاته مع التعليم بالعلم. لهذا تجد يعني أخذ العلم عن العالم فيه علم وفيه سلوك وأخلاق وآداب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
في هذا الباب بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله به خيرا فسعى في تثقيف نفسه وفي تفقيهها. فجاء هذا الحديث المسند إلى خطبة معاوية رضي الله تعالى عنه, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن سعى في تحصيل الفقه والعلم فليعلم أن الله جل وعلا أراد به خيرا إن قصد به العمل وقصد به وجه الله جل وعلا, أما إن أراد به سوى ذلك فهو على خطر عظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه يقسم الأموال والغنائم فكذلك يقسم على الأمة أخلاقه وآدابه وصفاته الحميدة والعلم الذي حمله الله إياه وبلغه الأمة. لهذا قال والله يعطي, أنا أبلغ وأنا أبين وأنا أعلم والله يعطي الفهم والفكر من أراد. ولهذا قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه صفة الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث الذين أخذوا به واقتفوا أثره وعملوا على ضوئه, هم أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث. لا تزال هذه الطائفة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم, وهذه الطائفة تقل وتكثر ولا تكون يعني بشرط, لا يشترط فيها أن تكون في مكان واحد أو زمان واحد, بل قد يكونوا في أزمنة وأمكنة متفرقين, لكنهم جمع الله قلوبهم على الحق. تجد أحدهم في أقصى المغرب والآخر في أقصى المشرق والثالث في أقصى الجنوب والرابع في أقصى الشمال والخامس في الوسط, سواء كان فردا أو جماعة وهم على الحق, يعني طريقهم واحد ورائدهم إلى الحق واحد وتمسكهم بالكتاب والسنة واحد ومذهبهم في الولاء والبراء والسمع والطاعة الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله والإعطاء في الله والمنع في الله. هذه صفات أهل السنة والجماعة, صفات الفرقة الناجية. هذه الطائفة لا تزال بأمر الله عز وجل حتى يأتي أمر الله هم على ذلك, لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم, فهم قائمون بهذا الشأن وإن حصل فيهم الأذى وحصل لهم الصد لكنهم متمسكون به بأمر الله وتوفيقه. نعم.
باب الفهم في العلم. قال رحمه الله تعالى باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
في هذا الباب وهذا الحديث بيان أدب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واستحيائه من أن يكون يأتي بشيء سكت عنه الأكابر من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. قال: في الجمار هو قلب النخلة وشحمتها، وهذا دليل على أن أجزاء النخلة جميعها لا يرمى منه بشيء، الليف والجريد والسعف والجذع والثمرة. قال: فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، يعني شجرة مثلها مثل المسلم، المسلم تستفيد منه في عبادته، تستفيد منه في أخلاقه، في أمره ونهيه، في موعظته، في علمه، كله فوائد. قال: فأردت أن أقول هي النخلة بقياس المنافع على المنافع، وبقياس الخير على الخير، المسلم كله خير والنخلة كذلك. قال: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فدل ذلك على أن الفهم في العلم يكسب صاحبه، يعني فقها في الدين، إذا فهم العلم فقه في الدين، والفهم هو الغاية من العلم، وأما الذي يعلم ولا يفهم كالذي يحفظ، يكون كثير الحفظ، كثير القراءة، كثير الاطلاع، لكن بدون فهم. الذي يفهم أفضل منه، يعني يصل إلى الغرض من العلم ويعمل به أكثر مما يعمل ذلك الحافظ أو ذلك المكثر من العلم بدون فهم. نعم.
أحسن عليكم. ما هي أسباب تحسين الفهم وزيادة العقل؟
قد يكون بالتفكر والتمعن في النص، إذا قرأ النص يقف عنده، ما معنى هذا النص أو ماذا أريد به، حتى يخرج بنتيجة، سواء قرأ آية أو قرأ حديثا. وبهذا التدرب والتمرن تصير عنده ملكة الفهم سجية. ولهذا يقول: إنما العلم بالتعلم، والفهم بالتفهم، والحلم بالتحلم، أي بمحاولة الفهم وبمحاولة العلم وبمحاولة الحلم. إذا حاول الإنسان عند قراءته أو عند تعلمه أن يفهم وأن يفقه حصل له ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. قال: سمعت قيس بن أبي حازم، قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الباب فيه بيان فائدة العلم والمال، وأنه من أعطاه الله ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا إذا أطاع الله في ذلك. فمن أعطاه الله العلم وعمل به وأعطاه المال وأنفقه في سبيل الله فذلك الذي يغبط، أي يطمع في الحصول على ما هو عليه من الخير ليعمل بما علم وعمل. ولهذا قال في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. فالمراد بالحسد هو الغبطة في هذا الباب والمقام، وأما الحسد الذي هو المذموم فهذا شر وخطير، فهنا يسمى غبطة. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يتصدق منه ويصل منه الرحم ويبر به الوالدين وينفع به المسلمين في المنافع العامة كحفر الآبار وبناء المساجد وتسبيل المنافع كالأوقاف ونحوها، فأعطي المال فسلطه الله على نفع الناس به. هذا كل إنسان يتمنى أن يكون له مال فيعمل بعمله. ورجل أو رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والمراد بالحكمة السنة، العلم بالكتاب والسنة والفقه في دين الله. فهذان الرجلان أو الصنفان من الأمة على جانب من الخير، كل عاقل يقصد الخير وينشده يتمنى أن يحصل له ما حصل لهما. نعم
شكرا.
نعم أن ما نريد أن نمل.
الله يجزيك خير. نعم. بارك الله شيخنا. سؤال واحد بارك الله فيك، هل في قول ابن عباس رضي الله عنهما علماء فقهاء علماء حين قارن الحلم بالفقه والعلم هل له دلالة؟
قد يكون هذا من باب المنحة من الله جل وعلا، وقد يكون ببذل الأسباب، ما في شك. إذا لم يكن مع العلم حلم فإنه يكون قد يكون فيه شيء من العجلة، أو يكون فيه يعني من الحكم بمجرد النظر إلى المحكوم عليه. لا بد أن يكون الإنسان فيه حلم، المراد بالحلم الأناة والتروي وعدم الاستعجال في الأقوال والأفعال والأحكام. نعم.
يقول أحسن عليكم هل الحياء الذي إيش؟ هل الحياء الذي جعل ذلك الرجل الذي ترك حلقة العلم مذموم؟
لا، يعني الذي جلس خلف الصف ليس مذموما، بل هو من الثناء عليه، استحيا فاستحيا الله منه، لأنه استحيا أن يؤذي غيره بالمزاحمة، وهذه منقبة وفضيلة. ترك هذا مع أن له الحق أن يجلس في الحلقة، لكن لما لم يجد فرجة استحيا أن يزاحم وأن يؤذي الغير فاستحي الله منه وقدر هذا الموقف منه، ومعنى ذلك أنه أثابه. نعم
بارك الله فيك.
وفق الله إلى النشر المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب العلم: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله تعالى فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
ما وجدت الباب؟
باب قولي.
نعم.
اقرأ شيخ.
باب من قعد حيث
ينتهي به المجلس.
أي نعم. هذه القصة التي جاء ذكرها، وأنه أقبل ثلاثة نفر على مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثاني فلم يجد مكانا فيها فجلس خلف الصف، وأما الثالث فأعرض وذهب. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني عن حالهم وما صار في تأويل أفعالهم. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني جلس مع إخوانه في الحلقة، والإيواء هو التولي والحفظ والرعاية والعناية، فكما آوى إخوانه وجلس معهم آواه الله وهيأ له المكان وهيأ له التوفيق. وأما الآخر فاستحيا أن يزاحم الآخرين، فجلس حيث انتهى به المجلس فاستحيا الله منه، وهذا دليل على هذه الصفة، وهي صفة الحياء لله جل وعلا، وأنها وإن كانت في الإنسان انكسار ونحو ذلك فهي ليست في الله بهذه المثابة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات الضعف، بل هي صفة لائقة بجلاله وعظمته يثبتها كما جاءت كغيرها من الأسماء والصفات. وأما الآخر فأعرض الله عنه، يعني زهد في العلم وزهد في هذا المجلس المبارك الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة الأمة حوله، زهد ولم يرغب في الفضل الذي فيه هؤلاء الصفوة، أعرض عن هذا الخير فأعرض الله عنه بالثواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النهر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
في هذا الحديث فيه بيان فضل تحمل العلم وتبليغه إلى من لم يصل إليه، وأنه من الخير الذي قد يكتب للعبد فيه الأجر، وفيه أيضا من نشر العلم، وهذا حصل، هذه القصة حصلت في يوم عرفة عندما خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، خطبهم بهذا الكلام أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، وقال أليس يوم النحر؟ وهذا في خطبته يوم النحر، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة في يوم عرفة لدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لقي يهوديا فقال آية من كتابكم نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو واقف بعرفة، وخطب الناس صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كما خطبهم في يوم النحر. هذا الحديث في خطبة يوم النحر. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم، وفي رواية أي بلد هذا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا دليل على أن العلم ينتشر ويثبت بالتحمل والتبليغ، ويجب على المبلغ أن يكون يعني أمينا على ما يبلغ، فلا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. نعم.
قال رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
هذا الباب باب عظيم، وهو باب في بيان العلم والعمل، وأن المكلف يجب عليه أن يبدأ بما أمر الله به حتى يكون على بصيرة من أمره. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب باب العلم قبل القول والعمل، يعني العلم أصل والعمل فرع عليه أو فرع عنه. ولهذا قال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل العمل، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم أو ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث الأنبياء هو العلم، ومن أخذ العلم فقد ورث الأنبياء، والوارث له من الحظ والتوفيق والنصيب ما للمورث. فإذا كان الناس يرثون الدور والأموال الزائلة، فإن العلماء يرثون موضوع الرسالة التي جاء بها الأنبياء. قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما، أي بهذا الطريق سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأنه لا يزال يطلب العلم، والعلم يذهب به إلى الفضائل بدءا بالواجبات وانتهاءا بالقربات حتى يكون منتهاه الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية لا تكون إلا ممن علم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلب ذلك بالتقوى، فتحققت في حقه الخشية، لأنه لا يمكن أن يخشى الله الجهال، فالجهال هم أجرأوا على المعاصي. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. هذه يعني بيان فضائل العلم، منها الخشية، ومنها فهم الأمثلة التي تضرب في القرآن والسنة في قوله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني يعرف معانيها. الأمثلة المضروبة في القرآن والسنة لا يدرك أسرارها ومعانيها على الحقيقة إلا العلماء. لهذا جاء عن بعض السلف أنه إذا ضرب مثل في القرآن أو في السنة ولم يفهمه فإنه يحزن ويقول: لست من هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعلم يكون له شأن في العقل، وأنه يكون حافظا له من المهالك والمآزق. ولهذا تحسر أهل النار عندما صاروا إليها وقالوا: لو كنا نعقل عقل متبصر ما وصلنا إلى هذه الغاية المخزية، ما كنا من أصحاب السعير. وقال عز من قائل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا. فالذين يعلمون علمهم يردعهم عن المهلكات والموبقات، ويحملهم على فعل الطاعات والقربات. وأما الجاهل فإنه يخبط خبط عشواء، لا علم عنده يعمل به ويردعه عن اقتراف السيئات، ومن أعظمها وأكبحها الشرك والبدع المكفرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه، يعني يعلمه، فالفقه هو العلم. وإذا فقه الإنسان عمل على بصيرة، وإذا جهل عمل عمل الضلال الذين يعبدون الله على جهل وضلالة. ثم قال: وإنما العلم بالتعلم، يعني العلم لا يأتي وحي إلا للأنبياء والرسل، أما سائر البشر فإنه لا يحصل العلم إلا بالسعي في تحصيله. وليس يعني كل أحد يطلب عنه العلم يكون على المستوى المرضي، بل يجب على طالب العلم أن ينظر عمن يأخذ العلم، لأن العلم دين، عليه أن يختار ممن يأخذ عنه العلم من أمن منهجه وأمن جانبه من البدع المفسقة والمكفرة. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة، قال الصمصامة هي السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي له حد واحد، لأن السيف قد يكون ذو حدين من الجانبين، وقد يكون ذو حد من جانب واحد. قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، يعني على رقبته، وأشار إلى كفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا، أي تجهزوا علي، لأنفذتها. وهذا دليل على الحرص على تبليغ ما علم الإنسان من الدين. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بقوله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم فيتكل. فلما حضرت الوفاة معاذا أخبر بهذا العلم خشية أن يكون كاتما له، يعني أخبر به تأثما، أي خوفا من الإثم. وهكذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: لو أعلم أني يجهز علي في أي لحظة وعندي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغته للأمة قبل أن يمضي علي القتل، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء، فقهاء، قال حكماء، حلماء، حكماء، فقهاء. وهذا من الأمر بأن يكون الإنسان ساعيا في تحقيق هذه الصفات العالية. إذا كان الإنسان حليما فالحلم هو التروي في الأمور وعدم الاستعجال في التصرفات، حتى يعلم الإنسان موقع عمله، هل هو في خير أو شر، سواء كان كلاما أو فعلا. فقهاء، وهم الذين علموا فقه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بقدر ما أعطاهم الله من الفهم. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فالرباني مأخوذ من التربية وهي التنشئة على صغار المسائل من الفقه قبل كبارها. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يفهم عدم حصول الخيرية لمن لم يكن من طالب العلم؟ الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ما في شك أنه كلما كان الإنسان جاهلا كلما كان إلى عدم الخير أقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
هذا الباب الذي جاء به البخاري رحمه الله في مسألة يعني كيفية التعليم في الأوقات، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم جاء الحديث بالسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يتخولنا أي يتعاهدنا، يعني يراعي عدم الإكثار علينا حتى لا نسأم، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى الناس، وكلامهم أبرد على القلوب وأشوق إلى الأسماع، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يطبق عليهم في النصيحة ولا في التعليم حتى لا يسأموا، لأن النفوس تمل. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله حسن الخلق وكمله من جميع النواحي، وهو يربي الأمة على جميع الفضائل والمناقب، وفي هذا تعليم لهم على أن العالم أو الذي يجلس للتعليم لا ينبغي له أن يكون يعني متابعا للدرس أو للتعليم في جميع الأوقات، فإن النفوس لها حوائج ولها رغبات، وكل وقت له مصلحة. فكان يتخولهم يعني في الأسبوع مثلا يوما أو يومين خشية أن يسأموا ويملوا. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فقوله يسروا يعني افعلوا الشيء الذي فيه تيسير على الناس، إما بالتعليم وإما بالفتية، حتى لا تحملوا الناس على قول واحد أو على رأي واحد، وإنما ما دام أن للمسألة نظر في التوسعة على المسلمين فالدين يسر. لا تحمل الناس على التعسير، ولهذا قال: ولا تعسروا. فاختاروا أيسر الأمور للناس ولأنفسكم، وبشروا ولا تنفروا، يعني دائما يكون الإنسان عاملا لما يبعث في النفس البشارة، ولا يكون يعني يأتي بالشيء الذي ينفر، سواء في المعاملة أو في الألفاظ أو في الفتية والتعليم، يأتي بالشيء الذي فيه تيسير على الناس بشرط ألا يخالف في ذلك حكما أو نصا، لأن ليس من التيسير إعفاء الناس من الواجبات أو التغاضي عنهم في المحرمات، وإنما التيسير على من وقع في المحرم ألا تقنطه وتيأسه من رحمة الله. نعم.
أحسن الله عليكم، هل التخول بالموعظة الحسنة يشمل الدروس العلمية الملقاة على العامة في المساجد أم خاص بالوعظ؟
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه وفي دروسه إلا للتعليم، فيكون التعليم أيضا من هذا الباب، يكون التعليم بالأوقات التي لا يسأم فيها الإنسان، وكلما كانت المجالس مرتبة ومنظمة كان الإنسان أشوق إليها، وأما إذا كانت يعني بكثرة فإنه ربما دعاه ذلك إلى الانقطاع، والقليل المستمر خير من الكثير المنقطع. نعم.
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
نعم، هذا يؤكد ما سبق في الباب قبله. قال: كان عبد الله عن ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل كثير الرغبة، وهذا يعني قد يخالفه رجال، يعني حريص على أن يكون الدرس أو التذكير كل يوم. وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عاملا بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في الاتباع. قال: وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، يعني خشية أن نملى ونسأم، فنحن كذلك نسير على وفق سيرته معنا، وهذا هو الحق، أن يكون المعلم معلما بآدابه وأخلاقه وسمته وصفاته مع التعليم بالعلم. لهذا تجد يعني أخذ العلم عن العالم فيه علم وفيه سلوك وأخلاق وآداب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
في هذا الباب بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله به خيرا فسعى في تثقيف نفسه وفي تفقيهها. فجاء هذا الحديث المسند إلى خطبة معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن سعى في تحصيل الفقه والعلم فليعلم أن الله جل وعلا أراد به خيرا إن قصد به العمل وقصد به وجه الله جل وعلا، أما إن أراد به سوى ذلك فهو على خطر عظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه يقسم الأموال والغنائم فكذلك يقسم على الأمة أخلاقه وآدابه وصفاته الحميدة والعلم الذي حمله الله إياه وبلغه الأمة. لهذا قال والله يعطي، أنا أبلغ وأنا أبين وأنا أعلم، والله يعطي الفهم والفقه من أراد. ولهذا قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه صفة الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث الذين أخذوا به واقتفوا أثره وعملوا على ضوئه، هم أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث. لا تزال هذه الطائفة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذه الطائفة تقل وتكثر ولا تكون يعني بشرط، لا يشترط فيها أن تكون في مكان واحد أو زمان واحد، بل قد يكونوا في أزمنة وأمكنة متفرقين، لكنهم جمع الله قلوبهم على الحق. تجد أحدهم في أقصى المغرب والآخر في أقصى المشرق والثالث في أقصى الجنوب والرابع في أقصى الشمال والخامس في الوسط، سواء كان فردا أو جماعة، وهم على الحق، يعني طريقهم واحد ورائدهم إلى الحق واحد وتمسكهم بالكتاب والسنة واحد ومذهبهم في الولاء والبراء والسمع والطاعة والحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله والإعطاء في الله والمنع في الله. هذه صفات أهل السنة والجماعة، صفات الفرقة الناجية. هذه الطائفة لا تزال بأمر الله عز وجل حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فهم قائمون بهذا الشأن، وإن حصل فيهم الأذى وحصل لهم الصد لكنهم متمسكون به بأمر الله وتوفيقه.
باب الفهم في العلم. قال رحمه الله تعالى باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
في هذا الباب وهذا الحديث بيان أدب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واستحيائه من أن يكون يأتي بشيء سكت عنه الأكابر من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، قال: في الجمار هو قلب النخلة وشحمتها. وهذا دليل على أن أجزاء النخلة جميعها لا يرمى منه بشيء، الليف والجريد والسعف والجذع والثمرة. قال: فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، يعني شجرة مثلها مثل المسلم، المسلم تستفيد منه في عبادته، تستفيد منه في أخلاقه، في أمره ونهيه، في موعظته، في علمه، كله فوائد. قال: فأردت أن أقول هي النخلة بقياس المنافع على المنافع، وبقياس الخير على الخير، المسلم كله خير والنخلة كذلك. قال: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فدل ذلك على أن الفهم في العلم يكسب صاحبه، يعني فقها في الدين، إذا فهم العلم فقه في الدين، والفهم هو الغاية من العلم. وأما الذي يعلم ولا يفهم كالذي يحفظ، يكون كثير الحفظ، كثير القراءة، كثير الاطلاع، لكن بدون فهم. الذي يفهم أفضل منه، يعني يصل إلى الغرض من العلم ويعمل به أكثر مما يعمل ذلك الحافظ أو ذلك المكثر من العلم بدون فهم. نعم.
أحسن لكم. ما هي أسباب تحسين الفهم وزيادة العقل؟
قد يكون بالتفكر والتمعن في النص، إذا قرأ النص يقف عنده، ما معنى هذا النص أو ماذا أريد به، حتى يخرج بنتيجة، سواء قرأ آية أو قرأ حديثا. وبهذا التدرب والتمرن تصير عنده ملكة الفهم سجية. ولهذا يقول: إنما العلم بالتعلم، والفهم بالتفهم، والحلم بالتحلم، أي بمحاولة الفهم وبمحاولة العلم وبمحاولة الحلم. إذا حاول الإنسان عند قراءته أو عند تعلمه أن يفهم وأن يفقه حصل له ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الباب فيه بيان فائدة العلم والمال، وأنه من أعطاه الله ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا إذا أطاع الله في ذلك. فمن أعطاه الله العلم وعمل به وأعطاه المال وأنفقه في سبيل الله فذلك الذي يغبط، أي يطمع في الحصول على ما هو عليه من الخير ليعمل بما علم وعمل. ولهذا قال في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. فالمراد بالحسد هو الغبطة في هذا الباب والمقام، وأما الحسد الذي هو المذموم فهذا شر وخطير، فهنا يسمى غبطة. لا حسد فتنة إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يتصدق منه ويصل منه الرحم ويبر به الوالدين وينفع به المسلمين في المنافع العامة كحفر الآبار وبناء المساجد وتسبيل المنافع كالأوقاف ونحوها، فأعطي المال فسلطه الله على نفع الناس به. هذا كل إنسان يتمنى أن يكون له مال فيعمل بعمله. ورجل أو رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والمراد بالحكمة السنة، العلم بالكتاب والسنة والفقه في دين الله. فهذان الرجلان أو الصنفان من الأمة على جانب من الخير، كل عاقل يقصد الخير وينشده يتمنى أن يحصل له ما حصل لهما. نعم
شكرا.
أنا ما نريد أن نمل.
الله يجزيك خير. نعم. بارك الله. شيخنا سؤال واحد بارك الله فيك. هل في قول ابن عباس رضي الله عنهما علماء فقهاء علماء حين قارن الحلم بالفقه والعلم، هل له دلالة؟
قد يكون هذا من باب المنحة من الله جل وعلا، وقد يكون ببذل الأسباب. ما في شك إذا لم يكن مع العلم حلم فإنه يكون قد يكون فيه شيء من العجلة، أو يكون فيه يعني من الحكم بمجرد النظر إلى المحكوم عليه. لا بد أن يكون الإنسان فيه حلم، المراد بالحلم الأناة والتروي وعدم الاستعجال في الأقوال والأفعال والأحكام. نعم.
يقول أحسن عليكم هل الحياء الذي إيش؟ هل الحياء الذي جعل ذلك الرجل الذي ترك حلقة العلم مذموم؟
لا، يعني الذي جلس خلف الصف ليس مذموما، بل هو من الثناء عليه، استحيا فاستحيا الله منه، لأنه استحيا أن يؤذي غيره بالمزاحمة، وهذه منقبة وفضيلة. ترك هذا مع أن له الحق أن يجلس في الحلقة، لكن لما لم يجد فرجة استحيا أن يزاحم وأن يؤذي الغير فاستحيا الله منه وقدر هذا الموقف منه، ومعنى ذلك أنه أثابه. نعم.
بارك الله فيك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.